نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنبتدئ بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر آخر من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة لسفر دانيال من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هناك مواقف قد يطلب منا فيها أن نفعل شيئا يخالف كلمة الله ويخالف ضميرنا، فهل ينبغي أن نفعل ما نؤمر به حتى لو كان يعارض كلمة الله؟ أم أننا مطالبون بإطاعة الرب أكثر من البشر؟ سنجد الإجابة عن هذا السؤال بعد قليل. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم من سفر دانيال، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا مشكورا سامح سمير.
هناك أشخاص كثيرون يصرفون حياتهم في محاولة إثبات أن الكتاب المقدس ليس صحيحا، وواحد من الأساليب المفضلة لدى هؤلاء الأشخاص هو أن يشيروا إلى سفر معين من الكتاب المقدس ويحاولوا أن يبرهنوا على أنه لم يكتب من قبل الشخص الذي يزعم أنه كتبه. وقد تعرض سفر دانيال لهذا النقد الذي يسمى النقد العالي. وواحد من الافتراضات التي يستشهد بها النقاد والمشككون لإثبات رأيهم هو أنه لا يمكن لأي شخص أن يصف بهذه الدقة أحداثا لم تحدث بعد. لذلك فإنهم يقولون إن هذا السفر كتب بيد شخص مجهول الهوية بعد قرنين من وقوع تلك الأحداث، وأن ذلك الشخص وضع اسم دانيال على ذلك السفر. ويقول هؤلاء إن هناك نحو 3 كلمات يونانية في سفر دانيال وبعض الكلمات الفارسية، وهم يقولون أيضا إن جزءا منه كتب باللغة العبرية وإن الجزء الآخر كتب باللغة الأرامية التي هي اللغة القديمة لآرام، وهم يستخدمون هذه كحجة أخرى على أن دانيال لم يكتب هذا السفر. ولكن بالنسبة إلي مستمعي الأحباء، فإن حقيقة أنه يستخدم بعض الكلمات اليونانية أو الفارسية أو العبرية أو الآرامية تبرهن على أنه هو الكاتب، وعلى أن كل ما كتب عنه في هذا السفر صحيح، فحيث إنه كان رجلا حكيما ومشيرا يعمل في بلاط الملك، من المؤكد أنه التقى أناسا يونانيين، وأنه التقى أناسا فارسيين، وأنه التقى أناسا من جميع أنحاء العالم بصفته موظفا رسميا رفيع المستوى لمملكة بابل. وأعتقد أن كل المحاولات التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص للطعن في صحة كلمة الله عديمة القيمة، وأن الاستماع إلى تلك الانتقادات هو هدر للوقت. والحقيقة هي أنه يوجد رد مفحم على كل انتقاد وجهه هؤلاء النقاد والمشككون. وعندما ننظر إلى جميع الحجج المقدمة من فريق النقاد وفريق المدافعين، نجد أن دانيال هو الكاتب الحقيقي لهذا السفر، وأن هؤلاء النقاد والمشككين لم يثبتوا شيئا سوى الجهل والحماقة. لذلك لا حاجة لنا لهدر الوقت في محاولة إثبات شيء صحيح أصلا، فالحقيقة ليست بحاجة إلى من يدافع عنها. لذلك لن نقحم أنفسنا في الدفاع عن صحة القول بأن دانيال هو كاتب هذا السفر، بل إننا سنسلم بما يقوله الكتاب المقدس، أي أن دانيال هو كاتب هذا السفر. والآن مستمعي الكرام، نقرأ في العدد الأول من الأصحاح الأول من سفر دانيال. في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها. وقد حدث ذلك مستمعي في سنة 607 قبل الميلاد، وكان هذا هو الحصار الأول لأورشليم، وقد وقعت المدينة بيد نبوخذ نصر. ثم نقرأ في العدد الثاني: وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. كان ما حدث هو تتميم لنبوءة وردت في سفر إشعياء الأصحاح 39 والعددين 6 و7، فقد تنبأ النبي إشعياء عن وقوع يهوذا بيد بابل، إذ نقرأ: هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك، والحديث هنا موجه إلى الملك حزقية، وما خزنه آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. وقد نطق إشعياء بهذه النبوءة قبل 105 سنين، وتحديدا في سنة 712 قبل الميلاد. فقد مرض الملك حزقية وصلى إلى الله فشفاه من مرضه. ثم نقرأ في الأصحاح 39 من سفر إشعياء أن ملك بابل أرسل وفدا يحمل رسائل وهدايا إلى حزقية بعد أن سمع بمرضه وشفائه منه، فرحب بهم حزقية ترحيبا حارا، وأطلعهم على ما في خزائنه من فضة وذهب وأطياب وعطور، وعلى مخازن أسلحته. لم يبق شيء في قصره وفي حوزته لم يرهم إياه. فجاء النبي إشعياء إلى الملك حزقية وسأله: ماذا قال هؤلاء القوم؟ ومن أين قدموا إليك؟ فأجابه: قد أقبلوا إلي من بلد بعيد من بابل. فعاد يسأله: ماذا شاهدوا في قصرك؟ فأجاب حزقية: شاهدوا كل ما في قصري، لم يبق شيء في مخازني لم أطلعهم عليه. عندئذ قال إشعياء لحزقية: اسمع قول الرب القدير، ها أيام تأتي ينقل فيها إلى بابل كل ما في قصرك مما ادخره أسلافك ولا يبقى منها شيء، ويسبى بعض أبنائك الخارجين من صلبك ليكونوا خصيانا في قصر ملك بابل. وقد تحققت هذه النبوءة بعد 105 سنين، فقد جاء نبوخذ نصر كما يقول الكتاب المقدس واستولى على كل كنوز بيت الرب لكي يضعها في بيت إلهه في بابل، وقد أمر بإحضار بعض الفتيان المميزين من إسرائيل لكي يتم تدريبهم للعمل في البلاط الملكي. فنحن نقرأ في العددين 3 و4: وأمر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم، والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك، فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم. إذن مستمعي الكرام، فقد أخذوا نخبة الفتيان الذين هم من نسل ملكي ومن الشرفاء على أن يكونوا وسيمين وخالين من العيوب وأذكياء وأكفاء للعمل في قصر الملك. وقد كانت الخطة تقضي بأن يعلموا هؤلاء اللغة والثقافة الكلدانيتين ليكونوا موظفين حكوميين لاحقا. ثم نقرأ في العدد الخامس: وعين لهم الملك وظيفة، أي مخصصات، كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. كانت هذه الفترة دون شك فترة تدريب مدتها 3 سنوات، وكان الهدف منها هي أن يتعلم هؤلاء اللغة والثقافة الكلدانيتين، وأن يتعلموا جميع الأمور المختصة بالقصر الملكي لكي يعملوا بعد انتهاء فترة تدريبهم عند الملك. ومن المؤكد أن أطايب الملك كانت تحوي لحوما ذبحت للأصنام، فقد كان الوثنيون في تلك الأيام يذبحون القرابين ويقدمون شحومها لآلهتهم، ثم يأكلون الأجزاء الأخرى من الذبائح. وقد ظلت تلك الطقوس تمارس حتى زمن العهد الجديد، إذ إن اليونانيين وغيرهم مارسوا ذلك. وكان كهنة المعابد الوثنية يأخذون لحوم تلك الذبائح أحيانا ويبيعونها في السوق. وقد حدثت مشكلة كبيرة بين المسيحيين بسبب هذا الأمر، حتى إن الرسول بولس كتب عن هذه المشكلة في الأصحاح 8 من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، فقال: فمن جهة ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدا، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة، سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد، وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن، فلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان، فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله. وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعثر أخي. وباختصار مستمعي الكرام، إذا ذهبت لشراء اللحم من المتجر لا تسأل إن كان ذلك اللحم قد قدم لآلهة أخرى، فيمكنك أن تشتريه وأن تأكله بضمير صالح. وإذا ذهبت لتناول الطعام عند أحد الأشخاص لا تسأله عن مصدر اللحم، بل يمكنك أن تأكل وأن تشكر الله لأنك بصفتك مؤمنا مسيحيا تعلم أنه يوجد إله حقيقي واحد فقط. ولكن إن كان المؤمن المسيحي يعلم أنه إن أكل من طعام كهذا قد يعثر مؤمنا ضعيفا، يجب عليه أن يمتنع عن الأكل منه كي لا يعثر أخاه. وكما قرأنا قبل قليل: فقد عين الملك لهم مخصصات كل يوم بيومه من أطايب مأكولات الملك ومن خمر شرابه، وأوصى أن يقضوا 3 سنوات في تدريب مكثف يمثلون في نهايته في حضرة الملك. ثم نقرأ في العدد السادس: وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا. والحقيقة هي أن هذه الأسماء لها معاني جميلة ورائعة في اللغة العبرية، فالاسم دانيال يعني الله قاضية، والاسم حنانيا يعني الرب حنان، والاسم ميشائيل يعني من مثل الله، والاسم عزريا يعني الرب معيني. لذلك فإن جميع هذه الأسماء الجميلة كانت مرتبطة بالله الحي. ثم نقرأ في العدد السابع: فجعل لهم رئيس الخصيان أسماء، فسمى دانيال بلطشصر، وحنانيا شدرخ، وميشائيل ميشخ، وعزريا عبدنغو. إذن فقد أطلق رئيس الخصيان على دانيال ورفاقه أسماء كلدانية، فدعا دانيال بلطشصر ومعناه الأمير الخاص بالبعل. وقد كان البعل مستمعي الكرام الإله الرئيسي الذي يعبده البابليون. وقد دعا حنانيا شدرخ ومعناه متألق من إله الشمس، ودعا ميشائيل ميشخ ومعناه من مثل الإله أكو، وهو إله القمر عند البابليين، ودعا عزريا عبد نغو ومعناه عبد الإله نغو، وهو إله الحياة النباتية. إذن بدلا من الأسماء المرتبطة بالله الحي، أعطي هؤلاء أسماء مرتبطة بالآلهة الوثنية البابلية. ثم نقرأ في العدد الثامن: أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. لم يشأ دانيال مستمعيا أن ينجس نفسه بتلك اللحوم المذبوحة للأوثان ولا بالخمر، لذلك فقد طلب الإعفاء من تناول تلك المأكولات والخمور. ثم نقرأ ما حصل بعد ذلك في العددين التاسع والعاشر: وأعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان، فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ إذن فقد كان رئيس الخصيان يخشى مخالفة أوامر الملك، فإن ساءت أحوالهم الصحية بسبب عدم تناول الطعام المغذي قد يعاقبه الملك بقطع رأسه بسبب ذلك. لكننا نقرأ في الأعداد من الثاني عشر إلى الرابع عشر: فقال دانيال لرئيس السقاة الذي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا: جرب عبيدك 10 أيام، فليعطونا القطانية لنأكل وماء لنشرب، ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك، ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم 10 أيام. إذن مستمعي، فقد طلب دانيال ورفاقه من المشرف أن يمنحهم فرصة مدة 10 أيام ليأكلوا طعاما نباتيا فقط وأن يشربوا الماء، فإن ساءت صحتهم يمكنه أن يرغمهم على أكل ذلك الطعام الآخر. ثم نقرأ في الأعداد من 15 إلى 19: وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك، فكان رئيس السقاة يرفع أطيابهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطانية أي طعاما نباتيا. أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة، وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والأحلام، وعند نهاية الأيام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها، أتى بهم رئيس الخصيان إلى أمام نبوخذ نصر وكلمهم الملك، فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا، فوقفوا أمام الملك، وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. وكان دانيال إلى السنة الأولى لكورش الملك. أعطى الرب مستمعي الكرام نعمة خاصة لدانيال ورفاقه 3، فاجتازوا فترة التدريب بنجاح، وقد أعطاهم الرب عقلا وفهما وحكمة، وقد أعطى الرب دانيال قدرة على معرفة الأحلام وتفسيرها. وعندما اختبرهم الملك وجد أنهم يفوقون كل المجوس والسحرة الذين في مملكته 10 أضعاف، وقد عاصر دانيال الملك داريوس والملك كورش. ثم نأتي يا أحبائي إلى الأصحاح 2 من سفر دانيال، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 4: وفي السنة 2 من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر أحلاما، فانزعجت روحه وطار عنه نومه، فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحرة والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلامه، فأتوا ووقفوا أمام الملك، فقال لهم الملك: قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فكلم الكلدانيون الملك بالأرامية: عش أيها الملك إلى الأبد، أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. إذن فقد حلم نبوخذ نصر حلما مزعجا، وقد استدعى المجوس والسحرة والعرافين والكلدانيين وأخبرهم بالأمر، وقد قالوا له: سرد على عبيدك الحلم فنفسره لك. ولكن ما طلبه الملك كان غريبا حقا، إذ نقرأ في 5 و6: فأجاب الملك وقال للكلدانيين: قد خرج مني القول، إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعلوا بيوتكم مزبلة، وإن بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبلي هدايا وحلاوين وإكراما عظيما، فبينوا للحلم وتعبيره. ولا شك أن طلب الملك نبوخذ نصر كان غريبا جدا ومستحيلا، لذلك فإننا نقرأ في 7 إلى 11: فأجابوه 2 وقالوا: ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. أجاب الملك وقال: إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا، إذ رأيتم أن القول قد خرج مني بأنه إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت، فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك، لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل أمرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني، والأمر الذي يطلبه الملك عسر، وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر. سنكتفي يا أحبائي بهذا القدر، على أن نتابع وإياكم ما حدث بعد ذلك في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب.
من المدهش أنه عندما نيأس فإننا نلتجئ إلى الأذكياء والحكماء بحثا عن إجابات، ولكن كما رأينا قبل قليل فإن كل حكماء بابل عجزوا عن مساعدة الملك، وهذا درس مهم لنا جميعا. فعندما تنتهي حكمة الحكماء تبتدئ حكمة الله. وإذا التجأنا دائما إلى الله طلبا للمعونة فإنه لن يخيب رجاءنا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر دانيال، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 25:29 أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لذلك صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يعطيك الرب نعمة وحكمة وقوة لكي تطيع وصاياه وتتجنب المساومة على الحق. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
ما إلك السلطة علي يا عالم بعد اليوم، ما إلك سطو علي يا خطيئي بعد اليوم، ما إلك السلطة علي يا عالم بعد اليوم، ما إلك سطو علي يا خطيئي بعد اليوم. أنا يسوع حررني بالحقيقة، حررني أنا يسوع حررني بالحقيقة، حررني غير فكري وغير غير حالي وعلى الفاضي لاقي حالي ما فيه.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.